يا رحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وتفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة الأنعام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال الحافظ رحمه الله تعالى: يذكر تعالى حال الكفار إذ وقفوا يوم القيامة على النار، وشهدوا ما فيها من السلاسل والأغلال، ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأحوال، فعند ذلك قالوا
والأهوال
فعند ذلك قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يتمنون أن يردوا إلى الدار الدنيا ليعملوا عملا صالحا ولا يكذبوا بآيات ربهم ويكونوا من المؤمنين،
لأنهم لما عينوا العذاب ورأوا أنه لا قبل لهم به تمنوا أن لو عادوا إلى الدنيا فعملوا صالحا حتى لا يتعرضوا لمثل هذا مرة ثانية. فإن الإنسان إذا كان بعيدا عن الشيء ولم يعاين الحقيقة قد يكون له موقف، فإذا عين الحقيقة تبدل موقفه وتغير، فليس الخبر كالمعاينة. أن نخبر عن النار هذا شيء، لكن أن ترى النار هذا شيء آخر، ولا شك من هذا الهول العظيم. فحينئذ ستكون أمنيتهم أنهم يرجعون إلى الدنيا فيعملوا صالحا فلا يتعرضون لعذاب الله. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يا ليتنا نرد، نعم، مع أن الرسل بين لهم هذا وأوضحوا لهم هذا، والقرآن كله بينات، وبين الله سبحانه وتعالى في كتابه ما سيجده المشركون عند الله عز وجل يوم القيامة، وأوضح كل ذلك. نعم.
قال تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، أي بل ظهر لهم حينئذ ما كانوا يخفون في أنفسهم من الكفر والتكذيب والمعاندة، وإن أنكروها في الدنيا أو في الآخرة، كما قال قبل هذا بيسير: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم. ويحتمل أنهم ظهر لهم ما كانوا يعلمون من أنفسهم من صدق ما جاءت به الرسل في الدنيا، وإن كانوا يظهرون لأتباعهم خلافه، كما قال تعالى مخبرا عن موسى أنه قال لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. قال تعالى مخبرا عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ويحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المنافقين الذين كانوا يظهرون للناس الإيمان ويبطنون الكفر، ويكون هذا إخبارا عن ما يكون يوم القيامة من كلام طائفة من الكفار. ولا ينافي هذا كون هذه الصورة مكية، والنفاق إنما كان من بعض أهل المدينة ومن حولها من الأعراب، فقد ذكر الله وقوع النفاق في صورة مكية وهي العنكبوت، فقال: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وعلى هذا فيكون إخبارا عن حال المنافقين في الدار الآخرة حين يعاينون العذاب، يظهر لهم حينئذ غب ما كانوا يبطنون من الكفر والشقاق والنفاق، والله أعلم. وأما معنى الإضراب في قوله بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل،
الذي يعبر عنه بحرف بل، هذا الإضراب، نعم،
فهم ما طلبوا العودة إلى الدنيا رغبة ومحبة في الإيمان، بل خوفا من العذاب الذي عاينوا جزاء ما كانوا عليه من الكفر.
انتبهوا، هذه نقطة دقيقة. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، فهم ما طلبوا العودة إلى الدنيا رغبة ومحبة في الإيمان، بل خوفا من العذاب الذي عاينوه. وطبعا إذا لم يكن رغبة ولا محبة في الإيمان بل خوفا من العذاب، فإذا عادوا إلى الدنيا سوف ينسون هذا ويعودون إلى الكفر، لأنهم ما تمنوا ذلك رغبة في الإيمان، إنما هربا من العقوب. نعم.
فسألوا الرجعة إلى الدنيا ليتخلصوا مما شاهدوا من النار، ولهذا قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، أي في تمنيهم الرجعة رغبة ومحبة في الإيمان. ثم قال مخبرا عنهم: إنهم لو ردوا إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه من الكفر والمخالفة، وإنهم لكاذبون، أي في قولهم: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، أي لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولقالوا: إن هي إلا حياتنا، أي ما هي إلا هذه الحياة الدنيا، ثم لا معاد بعدها، ولهذا قال: وما نحن بمبعوثين. ثم قال: ولو ترى إذ وقفوا
عنه. إذن بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا استدل به العلماء على علم الله عز وجل بما لم يكن لو كان كيف يكون. الله عز وجل علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فهذا يمثل به لعلم الله عز وجل بما لم يكن لو كان كيف يكون، فإن هذا لا يكون ولن يعود الناس بعد معاينة العذاب إلى الدنيا، لكن لو عادوا لا علم الله عز وجل حالهم حينئذ، فالله سبحانه وتعالى علمه محيط بكل شيء، محيط بكل شيء، ومن ذلك أنه سبحانه وتعالى يعلم أنهم لو ردوا أو لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال ابن الجوزي في قول الله: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، يقول: بل ها هنا رد لكلامهم، أي ليس الأمر على ما قالوا من أنهم لو ردوا لآمنوا. وقال الزجاج: بل استدراك وإجاب بعد نفي، تقول: ما جاء زيد بل عمرو. وفي معنى الآية أربعة أقوال: أحدها بدا ما كان يخفيه بعضهم عن بعض قاله الحسن، والثاني بدا بنطق الجوارح ما كان يخفون من قبل بألسنتهم قاله مقاتل، والثالث بدا لهم جزاء ما كانوا يخفونه قاله المبرد، والرابع بدل الأتباع ما كان يخفيه الرؤساء قاله الزجاج. قوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، قال ابن عباس: لعادوا إلى ما نهوا عنه من الشرك، وإنهم لكاذبون في قولهم: ولنكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال ابن الأنباري: كذبهم الله في إخبارهم عن أنفسهم أنهم إن ردوا آمنوا ولم يكذبوا، ولم يكذبهم في التمني. نعم. لو أقلع الذنب خوفا من عقاب له. نعم نعم، يؤجر على ذلك. ما لا علاقة مسألتك هذه غير مسألة غير هذه المسألة. حينما نتكلم عن أمنيتي منى دي مسألة، لكن لما نقول واحد أقلع عن المعصية والذنب خوفا من عقاب الله، إيه علاقة هذه بذلك؟ إذا معصية أقلع عنها، لكن هذه أمنية، مو معصية أقلع عنها، هذه أمنية في الدار الآخرة. الله قال: إنهم لكاذبون، لو رجعوا لعادوا لمنوا عنه. ليه؟ لأنهم ما تمنوا إيمانا، نعم، إنما تمنوا خلاصا. إنما ما يكون واحد على معصية وخاف من عقوبة الله، هذا الخوف عبادة. نعم.
ثم قال: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، أي أوقفوا بين يديه، قال: أليس هذا بالحق؟ أليس هذا المعاد بحق وليس بباطل كما كنتم تظنون؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي بما كنتم تكذبون به، فذوقوا اليوم مسه. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ قال تعالى:
وكل هذا سيحصل يوم القيامة وسيقع الندم، لكن ما ينفع الندم يومها، ما ينفع الندم بعد معاينة العذاب. إذا كان لو عينوا العذاب الدنيوي، لو نزل بواحد أو أحد عذاب دنيوي وحق به فتاب ورجع، ما نفعه. ليه؟ لأنه الآن في وقت لا يقبل فيه توبة إذا غرغر أو عين العذاب، فما بالك في الآخرة؟ فالرسل قد بلغوا، والكتب قد نزلت، والبيان ما أوضح، فعلام لم تؤمن. فلا يلومن أحد إلا نفسه، وما ربك بظلام للعبيد. نعم.
قال تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. يقول تعالى مخبرا عن خسارة من كذب بلقاء الله وعن خيبته إذا جاءته الساعة بغتة، وعن ندمه على ما فرط من العمل وما أسلف من قبيح الفعال. لهذا قال: حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وهذا الضمير يحتمل عوده على الحياة الدنيا وعلى الأعمال وعلى الدار الآخرة، أي في أمرها. وقوله: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، أي يحملون. وقال قتادة: يعملون. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن أبي مرزوق قال: ويستقبل الكافر أو الفاجر عند خروجه من قبره كأقبح صورة رآها وأنت نريح، فيقول: من أنت؟ فيقول: أو ما تعرفني؟ فيقول: لا والله، إلا أن الله قد قبح وجهك ونتن ريحك. فيقول: أنا عملك الخبيث. هكذا كنت في الدنيا خبيث العمل منتنه، طالما ركبتني في الدنيا هلما أركبك. فهو قوله: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وقال أسباط عن السدي أنه قال: ليس من رجل ظالم يموت فيدخل قبره إلا جاءه رجل قبيح الوجه أسود اللون منتن الرائحة، عليه ثياب دنسة، حتى يدخل معه قبره فإذا رآه قال: ما أقبح وجهك. قال: كذلك كان عملك قبيحا. قال: ما أنت نريح.
والجزاء من جنس العمل، فمن عمل طيبا وجد أثره، ومن عمل غير ذلك وجد أثره. ولا يلومن الإنسان إلا نفسه، كل بيض صحيفته بيده وبعمله، وكل قدم لنفسه ما أحب أن يجده بين يدي الله. سبحان الله يا أخوان، رجل كل شهر يدخر مبلغ من مال 1000 جنيه مثلا، في نهاية السنة هو عارف هيكون عنده 12,000، ورجل ما ادخر شيئا، فلما كان آخر العام وجد هذا مبلغا وهذا لم يجد، فقال: يا ليتني فعلت ويا ليتني فعلت. فكل يضع في خزينته ما يحب أن يراه بعد ذلك. فالكتبة لا تظلم، بالعكس، السيئة تمحى والحسنة تضاعف، السيئة سيئة والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومع ذلك تلقى الله عز وجل وأنت خاسر تلك الصدقات وهذه الأعمال. إذا لا تلومن إلا نفسك. إذا أردت أن تبيض صحيفتك بالأعمال الصالحة، هذا التسبيح، أين أنت منه؟ تحميد، صلاة، تلاوة قرآن، حضور علم، بر والدين، نفقة وصدقة، إكرام أضياف، إكرام جيران، هذه كلها أعمال، أين أنت منها؟ ثم سيئات: كذب، غيبة، نميمة، افتراء، بدع، ضلالات، معاصي، نظر محرم وغير ذلك. إذا كل واحد إخواني يضع في صحيفته بيده ما يزاد عليك ولا ينقص منه. ثم إن فضل الله يأتيك بعد ذلك، حسناتك التي تضعها تضاعف، وسيئتك بواحدة، ثم بعد ذلك أمامك فرصة في التوبة والعودة. لو عملت ذنوب سنة ثم إنك تبت اليوم لتاب الله عز وجل عليك، لو كنت صادقا، التوبة بشروطه. ومع ذلك قد خسر الذين كذبوا لقاء الله. فكل واحد منا لابد أن يعتبر هذا جيدا، يعني أنت تضع في صحيفة أعمالك عملك، علامة لا تحرص على نفسك. شوف الناس اليوم يضيقون على أنفسهم في المصاريف من أجل أن يدخر مبلغا، عمل جمعية ولا شيء، يجد مثلا في ظروف معينة ومناسبة فبيتحمل ليتحمل الضيق من أجل أن يحصل له سعة في موضوع ما بعد ذلك. هل قمت أيضا لآخرتك بهذا العمل؟ لآخرتك بهذا العمل حسنات سيئات؟ ما في درهم ولا دينار، ادخر حسنات تكون في ميزان حسناتك، وأعمال صالحة تكون في ميزان حسناتك. نعم.
قال: ما أنتن ريحك؟ قال: كذلك كان عملك منتنا. قال: ما أدنس ثيابك؟ قال: فيقول: إن عملك كان دنسا. قال له: من أنت؟ قال: أنا عملك. قال: فيكون معه في قبره، فإذا بعث يوم القيامة قال له: إني كنت أحملك في الدنيا باللذات والشهوات، وأنت اليوم تحملني. قال: فيركب على ظهره فيسوقه حتى يدخله النار، فذلك قوله وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وقوله: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو.
قال ابن الجوزي في قوله تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، قال: إنما وصفوا بالخسران لأنهم باعوا الإيمان بالكفر فعظم خسرانهم، كان صفقة، فوصفوا بالخسران لأنهم باعوا الإيمان بالكفر. والمراد بلقاء الله الذين كذبوا بلقاء الله البعث والجزاء والساعة القيامة والبغتة الفجأة. قال الزجاج: كل ما أتى فجأة فقد بغت، يقال قد بغته الأمر، يبغته بغتا وبغتة إذا أتاه فجأة، إذا أتاه فجأة. نعم.
قال: قوله وما الحياة الدنيا إلا لعب وله.
حينئذ يقول: يا حسرة على ما فرطنا فيه. قال: الحسرة التلهف على الشيء الفائت، وأهل التفسير يقولون: يا ندامتنا، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، يا ندامتنا. فإن قيل: ما معنى دعاء الحسرة وهي لا تعقل؟ يا حسرتنا، يعني نداء الحسرة، يا ندامتنا. فالجواب أن العرب إذا اجتهدت في المبالغة في الإخبار عن عظيم ما تقع فيه جعلته نداء، فتدخل عليه يا للتنبيه، والمراد تنبيه الناس لا تنبيه المنادي أو المنادى. ومثله قولهم: لا أرينك هاهنا، لفظه لفظ الناهي لنفسه والمعنى للمنهي. ومن هذا قولهم: يا خيل الله اركبي، يراد يا فرسان خيل الله. وقال سيبوي: إذا قلت يا عجبا فكأنك قلت: احضر وتعالى يا عجب، فهذا زمانك، فأما التفريط فهو التضيع. نعم. يعني هذه كلها كلمة إنما وصيغة يراد منها التحسر والتأسف على ما مضى، وليس حقيقة النداء، فإن الحسرة معنى ولا تنادى. نعم.
قال: وقوله وما الحياة الدنيا إلا لعب وله. قال: إنما غالبها كذلك، وللدار الآخرة خير للذين يتقون، أفلا تعقلون. قال تعالى: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون، والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. يقول تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم في تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، أي قد أحطنا علما بتكذيب قومك لك وحزنك وتأسفك عليهم، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، كما قال تعالى في الآية الأخرى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقوله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالم.
وإنما حزن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليهم لتخلفهم على الإيمان وبعدهم عن الطاعة، وليس حزن النبي على نفسه هو صلى الله عليه وسلم، فإن حزن الداعية إلى الله عز وجل إنما يكون على الناس إذا أدبروا إذا ولوا وكان يتمنى أن يكون لهم الخير وأن يكون لهم الاستجابة، ولا ما يحزن على شيء فيما يتعلق بنفسه، يقول أذوني فيحزن على أنهم أذوه. ماذا لو أكرموك لكن ما أطاعوا الله، هل تفرح بهذا؟ لا، إنما الحزن على تخلف هؤلاء عن الطاعة والإيمان. نعم.
قال وقوله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أي لا يتهمونك بالكذب في نفس الأمر، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون أي ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه بصدورهم، كما قال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن ناحية بن كعب عن علي رضي الله عنه قال: قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به. فأنزل الله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
تبهتم؟ كيف يعني لا يكذبونه ثم يجحدون؟ ما معنى لا يكذبونه؟ يقول أي لا يتهمونك بالكذب في نفس الأمر، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون أي ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه بصدوره، هم يعلمون أنك صادق لكنهم لا ينقادون إلى الحق. فإنهم لا يكذبونك يعني في حقيقة أنفسهم، في قرارة أنفسهم، ويعلمون أنك لصادق ولكنهم مع ذلك لا يؤمنون. قال ابن الجيوزي وفي معناها خمسة أقوال: أحدها لا يكذبونك بحجة وإنما تكذب عناد وبهت. قال وقتادة والسدي: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بيت لا يجحدون، يعني فإنهم لا يكذبونك بحجة. إذن فيه إثبات التكذيب لكن نفي الحج، لا يكذبونك بحج. والثاني لا يقولون لك إنك كاذب لعلمهم بصدقك ولكن يكذبون ما جئت به. والثالث لا يكذبونك في السر ولكن يكذبونك في العلانية عداوة لك، يعني فيما بينهم وبين أنفسهم يعلمون أنك صادق لكن يكذبونك علانية. والرابع لا يقدرون أن يقولوا لك فيما أنبأت به مما في كتبهم كذبت. والخامس لا يكذبونك بقلوبهم لأنهم يعلمون أنك صادق. يعني المعنى فإنهم يعلمون في قارة أنفسهم أنك على الحق ولكن لا يصرحون بذلك، فإنهم لا يكذبونك في أنفسهم يعلمون أنك صادق ومع ولكنهم مع ذلك يدفعون ماذا؟ ما جئت به. وهذا في بيان التفريق بين التكذيب والجحود. قال سبحانه فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم.
قال رواه الحاكم من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن أبي يزيد المدني أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا جهل فصافحه فقال له رجل: ألا أراك تصافح هذا الصابئ؟ قال: والله إني أعلم إنه لنبي، ولكن متى كنا لبني عبد مناف تبعا. وتلا أبو يزيد: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
إذا منهم في أنفسهم لا يكذبونك ولكنهم يدفعون ذلك عنادا وحقدا. متى كنا لبني عبد مناف تبعا، والله إني أعلم إنه لنبي. هذا يقول أبو جهل: إني أعلم إنه لنبي ولكن متى كنا لبني عبد مناف تبعا. هي مسألة جاهلية نعرة، يعلم أن النبي صادق. وفعلا يا أخوانا هذا النبي صادق أصلا أمين قبل الوحي، ما لقب النبي قبل الوحي؟ الصادق الأمين. ما أظن قرشيا حازها أبدا ولا أحدا في العرب حازها نعرفه. إذا كان حاتم قد عرف بالكرم والجود فإن أناسا منهم كانوا يعرفون بمثل هذا، بالكرم بالجود بالنجدة بكذا. أما النبي فقد عرف في الناس بالصادق الأمين، من جنس ما تميز فيه النبي صلى الله عليه وسلم رد وجحد، ساحر كذاب. فدل هذا على أن هؤلاء في قارة أنفسهم يعلمون أنه لا يكذب، وقبل أن يبلغهم بلحظات جمعهم وقال: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن عيرا خلف هذا الواد تريد أن تغير عليه أكنتم مصدقية؟ الأول يأخذ منهم النبي الإقرار، قالوا نعم يا محمد ما جربنا عليك كذبا. قال طيب إن رسول الله إليكم. بدأ الكذب بدأ الكذب. طيب الآن مثل اليهود ما تقول في عبد الله بن سلام خيرنا وابن خيرنا وكذا. طب أسلم عبد الله بن سلام لا ده هذا شرنا وشر. فمعروف يعني هذا يبقى في قارد أنفسهم لا يكذبون ولكنهم يجحدون. دل هذا على التفريق بين الكذب والجحود وأن الكذب إنما والصدق إنما يتعلق بالقلب والجحود يتعلق بالظاهر. فالكذب في الباطن والجحود في الظاهر. فإنهم لا يكذبونك أي في أنفسهم ولكنهم مع ذلك يعاندون ويردون الحق الذي جئت به. نعم
أحسن عليكم شيخنا. هذا أخ يسأل يقول هل قول يا حسرة ويا حسرة ويا حسرتا ويا حسرتنا مثل ما يقال في العامية من قول القائل يا لهوي أو يا للهول؟
هو العامية بقول يا للهول. فإذا خرج بخرج تحصر هذا طبعا سياق عربي لكن هذا ما في إشكال. لكن ينظر إلى القائل يعني لو أن إنسان قالها بحكم عرف اعتادة أو شيء وقال كلمة ما يقصد بها حقيقتها هذا يسامح له فيه. لكن لو قال على وجه تحصر ووجه تسخط فإنه لا شك أنه يؤخذ عليه. نعم. لكن لو قالها كعنصر مفاجأة أو شيء يعني ندم عليه أو في سياق لا يتضمن محظورا وتكون الكلمة خرجت مخرج فقط ما يكون عرفا من ندم أو عنصر مفاجأة أو بغتة لا إشكال. إنما لو تضمنت جزعا فتكون محظورا. نعم نعم الايه ما هو لا جحد لم يقر. الجحود لم يقر. جحد وجوب الصلاه عنه يعني اقر ما اقر بلسان يقول هذا ليست واجبه هذا جحود. يبقى مكذب كذب بقلبه لكن جحد يعني قال أنا الصلاة غير واجبة قال كذا هذا اسمه جحود. نعم اللهو ما أحد يعرفها. اللي يعرفها بتضغط على حكمه يعني اللي يعرف مثلا اللي هو يخراش وكذا هو خراش ده كان واحد فهو بقى أنت ما تجيش ما يأتي واحد يفتي ويجعل نخراش هذا اسم الشيخ كان معروف في قوم وكان في هؤلاء القوم يقول يا خراشي فيعمم هذا لأن الناس ما صاروا يعرفون بخلاف المشهورين زي بدوي وزي حسين وزي كذا بخلاف هذا إن هذا معتاد مشهور. لما خراشي ما أحد يعرفه يعرفه أهل بيئته وأهل بيئته أهل بيئته إحنا ما نعرفه إلا لما نبه بعض الناس. فلكل قوم شيخهم فمن قالها على هذا الوجه ماشي. لما مثلا قد يقال في مكان ثاني مكان بدل من أن يقول يا خرابي حورها بعد خراشي من خرابه لخراشه حولها إلى هذا. فمثل هذه يرجع إلى قصد القائل. فمن كان عنده خراشي وهذا شيخ يدعى من دون الله لا شك أن حكمه يختلف عمن يقولها في قوم لا يعرفون شيخ اسمه خراشي ولكن من باب ماذا من باب تحصر على شيء. وهذا المعتاد عند كثير من الناس يا خرابي يا خراشي هذا عند كثير من الناس وما يعرفون شيخ اسمه خراشي. خراشي هذا الشيخ يمكن قريب من السويس تقريبا من القاهرة والسويس موجود. هو هذا منين؟ أظن هذا قبره يمكن قريب من بين القاهرة والسويس أظن شفته مرة نور تقريبا. أيا كان المهم يعني فالقوم الذين يعرفونه ويقصدون دعاء الخراشي لا شك أن هذا شرك لكن الناس يقولونها ككلمة إنكار يعني. نعم أيوة محمد في المو... في ليه؟ أكذب إيه؟ اسمه كذب، تكذب أنت غير تكذيب، تكذيب أتكلم عن تكذيب، لكن كذب أنت تقول كلما بخلاف الواقع هذا اسمه كذب. نعم. نعم. قال ولا يكون الجحد إلا نعم فيعترف بقلبه ولسانه فيكون مصدقا بقلبه ولسانه ثم يجح بقلبه يقول بقلبه و نعم ابن القيم يقول هذا اي نعم يعني قال بان الجحد الا 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 بعد الاعتراف بالقلب واللسان فيساوي العناد يعني معنى ذاك انه يساوي العناد بعدما اعترف بعدما اقر بقلبه واعترف بلسانه ثم يجحد بعد ذلك يعني يعاند كما قال ابن كثير هنا ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه بصدورهم. نعم.
قال أبو صالح وقتاده يعلمون أنك رسول
يكون يعني الجحود الظاهر والتكذيب هذا يكون في الباطن وقد ينضاف إليه التصريح بهذا بما يكذب به في الباطن بلسانه. نعم.
قال أبو صالح وقتاده يعلمون أنك رسول الله ويجحدون وذكر محمد
تفريق بين كفر التكذيب والجحود تفريق بين كفر التكذيب والجحود الشيخ حافظ حكمي. نعم.
وذكر محمد بن إسحاق عن الزهري في قصة أبي جهل حين جاء يستمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل هو أبو سفيان صخر بن حرب والأخنس ابن شريق ولا يشعر واحد منهم بالآخر فاستمعوها إلى الصباح فلما هجم الصبح تفرقوا فجمعتهم الطريق فقال كل منهم للآخر ما جاء بك فذكر له ما جاء له ثم تعاهدوا ألا يعودوا لما يخافون من علم شباب قريش بهم لألا يفتتنوا بمجيئهم فلما كانت الليلة الثانية جاء كل منهم ظنا أن صاحبيه لا يجيئان لما تقدم من العهود فلما أجمعوا جمعتهم الطريق فتلاوموا ثم تعاهدوا ألا يعودوا فلما كانت الليلة الثالثة جاءوا أيضا فلما أصبحوا تعاهدوا ألا يعودوا لمثلها ثم تفرقوا فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان ابن حرب في بيته فقال أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد قال يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها قال الأخنس وأنا والذي حلفت به ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه في بيته فقال يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد قال ماذا سمعت قال ماذا سمعت تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذا والله لا نؤمن به
يعني
أبدا
متى ندرك هذه أما الإطعام والسقايا وكذا نستطيعه لكن لما يقول هؤلاء منا نبي نقول منا نبي لا فلهذا كان لابد من التكذيب حتى لا يفوق هؤلاء علينا إذا المسألة هذه مسألة جاهلية ونعرات جاهلية والحق يرد بمثل هذا في كثير من الأحيين فقد يرد على داعية حقدا عليه وحسدا عليه واستكثارا لما هو عليه أو لعداوة قبلية تكون في البيئة أو في المجتمع لأن هذا من عائلة فلان ونحن لا نريد أن يكون لهذه العائلة شرف ولهذا يقومون ضده. والناس هم الناس، هذا في كل عصر وزمان. فمن الناس من يرد الحق اتباعا للأكابر، إن وجدنا آباءنا على أمة، ومن الناس من يرد الحق حقدا على الداعية، يعني لو جاء هذا الأمر من غير هذا الداعية لقبلوا، لكنه يضمر حسدا وعداوة فيستكثر على هذا الداعية. وقد يكون عداوة شخصية بينه وبين عداوة شخصية ومواقف، فيصف الحسابات عن طريق الدعوة كذلك. أمور كثيرة يعني تدخل في الصد عن سبيل الله والرد على دعاة الحق، وموجبات كثيرة جدا. نعم.
قال: فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. قال: فقام عنه الأخنس وتركه. وروى ابن جرير من طريق أصباط عن السدي في قوله: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لما كان يوم بدر قال الأخنس ابن شريق لبني زهرة: يا بني زهرة، إن محمدا ابن أختكم، فأنتم أحق من كف عنه، فإنه إن كان نبيا لم تقتلوه اليوم، وإن كان كذابا كنتم أحق من كف عن ابن أختكم، قفوا ها هنا حتى ألقى أبا الحكم، فإن غلب محمد رجعتم سالمين، وإن غلب محمد فإن قومكم لم يصنعوا بكم شيئا. فيومئذ سمي الأخنس، وكان اسمه أبي. فالتقى الأخنس وأبو جهل، فخلى الأخنس بأبي جهل فقال: يا أبا الحكم، أخبرني عن محمد، أصادق هو أم كذاب؟ فإنه ليس هاهنا من قريش غيري وغيرك يسمع كلامنا. فقال أبو جهل: ويحك، والله إن محمدا لصادق، وما كذب محمد قط، ولكن إذا ذهبت بني قصي باللواء والسقاية والحجاب والنبوة فماذا يكون لسائر قريش؟ فذلك قوله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فآيات الله محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم. والحجابة باللواء والسقاية والحجابة، نعم، والنبوة. فدل هذا على أنهم كانوا يعلمون صدق النبي في باطنهم، لكنهم دفعوا ذلك بصدورهم وعاندوا الحق. نعم.
قال: وقومه: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. قال: هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعزية له في من كذبه من قومه، وأمر له بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ووعد له بالنصر كما نصروا، وبالظفر حتى كانت لهم العاقبة بعدما نالهم من التكذيب من قومهم والأذى البليغ، ثم جاءهم النصر في الدنيا كما لهم النصر في الآخرة. ولهذا قال: لا مبدل لكلمات الله، أي التي كتبها بالنصر في الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين، كما قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون.
هذا المراد بكلمات الله، ولا مبدل لكلمات الله، ما قضاه الله سبحانه وتعالى من سنة أن النصر والعاقبة للمتقين. فهذه تسلية الرسول بعد جحود هؤلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، فإن الله عز وجل قال: ولقد كذبت رسل من قبلك، يعني ليس التكذيب يا محمد لك ببدع من الأمر، وإنما أنت تسلك فيه مثل ما سلك بمن قبلك. كذلك ما أتى الذين من قبلهم رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فمعلوم أي نبي جاء كذب، إبراهيم عليه السلام كذب، نوح عليه السلام كذب، موسى عليه السلام كذب، عيسى عليه السلام كذب، ما من نبي جاء إلا وكذب. إذن اصبر، والإنسان يتسلى بحال غيره، وما يخفف عن الإنسان أن يطالع حال غيره. فماذا عسى أن يكون عندك كان عند غيرك وصبر والعاقبة له وكذا. ولهذا كان الاطلاع على قصص الأنبياء وقصص الصالحين وقصص العلماء وقصص الدعاء ومعرفة أحوال هؤلاء مما يصبر أي داعية يسير في هذا الطريق، طريق الدعوة. ليه؟ لأنه طريق سلكه من قبلك، ووجد ما وجدت أنت، وأنت واحد وحلقة من هذه الحلقات. فلما صبر شيخ الإسلام، انظر إلى التمكين، ولما صبر ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه انظر إلى التمكين، لما صبر الإمام أحمد رحمه الله انظر إلى التمكين. ولهذا قال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ما نثبت به فؤادك. وقال قد كان في قصص عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فلا شك أن القصص من جنود الله التي يثبت الله سبحانه وتعالى بها الذين آمنوا. أي واحد يا إخوان هكذا أعلموا، يعني مثل ما يجد الشاب اليوم أول ما يستقيم ويجد عداء من أبي أو أو أو, أو 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 قسوة من أبي، يأتي للشيخ يا شيخ أنا استقمت وأنا كذا والوضع كذا وأبي، ماذا سيقول له الشيخ؟ يقول تعالى انضم. صار المجموع ما تدري كم في البشرية، أنت كم مليون أو كم مليار، أنت في كشفي. هذا طبيعي يا أخي، طبيعي هذا يا ولدي. أبوك سيقول أقولك القصة كلها، أبوك يعرضك، أبوك يمنعك من المصاريف، أبوك يقول لك أمك طالق إذا ما حرقت حياتك، أبوك يعمل كذا وهاته. ولكن يصبر وسيخف الأمر شيئا فشيئا. الأول ما فيش كلية، بعد كده في كلية بس تولها أنت، بعد كده ما أدري إيه كذا 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 كذا، إلى أن يصبح قاد، يصبح أبوك مستقيما يوما ما بفضل الله، صاحب لحية أو صاحب كذا أو إلى آخره. فده طريق مسلوك، طريق مسلوك. أختي كانت أول ما كان النقاب، هذا طبعا نادر كان في المنطقة، يعني كلمة نقاب ديت يعني كانت يعني جريمة، وأبوها رجل فلاح كان عندنا في المكان يعني. المهم أول طبعا نقاب ده يعني خلاص ضرب بليل نهار، ويمنع عنها المصحف، ما تقرأ مصحف، كانت إذا أردت تقرأ مصحف تأخذ المصحف في حلة وكأنها تريد أن تعلف الطيور وتخرج فوق السطح وتقرأ وكأنها مع المشركين. ورجل مسلم يصلي بس خلاص، سبحان الله، شوف عشان تقرأ المصحف. وتمر الأيام وكل ما يجي واحد يتقدم إليها طرده ويسبه ويشتمه، هو أصلا ما يقبل ابنته، كيف بقى يجي لها زوج ملتحي؟ وسبحان الله أرسل الله إليها واحدا يعني عجيب. هو ده بقى اللي بيسموه يعني في المثل اللي يقولك مثلا يعني جلده من مش عارف بلط المسجد، هو كده يقول له أنت قسيس، أنت ما أدري إيه، أنت إلى أن تزوجه. وبعد ذلك تبدأت الأحوال ورضي الأب ورضيت الأم، وصار في التزام في بعض إخوانها، وأمها لبست خمارها، وتبدلت الأحوال. هكذا البداية وهكذا النهاية، كما يقول من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. فده طريق مسلوك معروف. أما يجيك واحد يقول لك مثلا أنا في عمل ما وشغل وصاحب العمل طردني لأني ما أدري إيه وقل الراتب، طبيعي، هذا أمر معروف، هذا أمر معروف. فمطالعة القصص والأحوال وأمور الناس والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى لا شك أن هذا مما يصبر الإنسان. المصبر أي واحد الآن ما يحكي لك قصته هو في القرية لوحده، وفيها إخوان وفأتبليغ وفأما أدري إيه وفأي، وكلهم بيقومون على قومة رجوع وكرهوا في الناس وطردوا من المسجد وكذا. أقول له اصبر، أهم شيء لا تنفعل، أهم شيء واحد ربي نفسك، اوعى تقع منك مخالفات عملية مع الناس في معاملات في كذا، كن مستقيما. الأمر الثاني العلم، تقوى أنت بالعلم وسلطان العلم وتكلم واعرض حجتك، بس ده فعله. اصبر بس، اصبر، عليك بهذا فقط، اتق الله عز وجل في نفسك. وأهم شيء احذر، احذر أن تكون عندك مخالفات عملية فيقال فيقول الناس كذب، غش، خان، كذا. لا، ما يأخذ عليك الناس ما أخذ في هذا الباب. الأمر الثاني سلطان العلم، لأنهم إنما يدفعون دعوتك بجهل، يدفعون دعوتك بتحدي، فهم يسقطون في قرارة أنفسهم لأن ما عندهم حجج. وفي نفس الوقت هؤلاء الناس الذين يساعدونهم كذا سوف يخرج الله آخرين يستجيبون لك. اصبر. وفعلا إذا صبر هذا، شوف بس بعد 5 سنوات، بعد سنوات، بعد 7 سنوات ماذا سيكون الحال. فالمسألة تحتاج إلى صبر. ولهذا قال لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصاب. إذن هذا أمر معروف إخواني. شوف أي دعوة تبدأ بواحد، تبدأ بنفسك ثم تبدأ بواحد ثم بعد ذلك تنتشر. المشايخ كلهم أما بدأوا طلابا في حلق علم، طالب يجلس يثني ركبتيه ثم صار شيخا يجلس إليه، فهي يعني كما يقال سنة كونية، سنة موجودة، الإنسان لابد أن يهضمها جيدا وأن يعيها. فمعرفة الحال مما يصبر على الحال، معرفة الحال ووقع الدعوة والاضطهاد وصنوف من يعارض، كل هذا أمر معروف معلوم. نعم.
قال: وقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقوله: ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أي من خبرهم كيف نصروا وأيدوا على من كذبهم من قومهم، فلك فيهم أسوة وبهم قدوة.
نعم.
ثم قال تعالى: وإن كان كبر عليك إعراضهم، أي إن كان شق عليك إعراضهم عنك، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: النفق السرب، فتذهب فيه فتأتيهم بآية، أو تجعل لك سلما في السماء فتصعد فيه فتأتيهم بآية أفضل مما آتيتهم به ففعل. وكذا قال قتادة والسدي وغيرهما.
هذا أيضا من جملة ما صبر الله به نبيه. طيب إن كان كبر عليك إعراضهم، ماذا تريد أن تصنع؟ إن استطعت أن تبتغي نفقة في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية يعني أفضل من هذه فأتي، ولكن لن تستطيع، إذا اصبر. مثل ما تأتي الواحد فقد ولده وجالس جزع وكذا، طيب أنت جزعك هذا هيرجعه؟ لا، يبقى إذن لماذا؟ لماذا هذا الجزع كله؟ هو لن يرجع، لن يعود، يبقى ما زدت إلا حصر. فإذا كنت فقدت ولدك فكيف تفقد أجرك؟ لا تفقد أمرين، لا تفقد ولدك وأجرك على الصبر. وفقد ولدك ليس من أمرك وليس من صنعك وليس بيديك، لكن فقد أجرك بيديك. فعلامة تضيع هذا، لا تفقد الأمرين. أما من فقد ولده فصبر أجر على ذلك وحصل الخيرات، لأن ولده مات بقدر، وولده إن لم يمت اليوم مات غدا. نعم.
قال: وقوله: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، كما قال تعالى.
معرفة إخوان الأحوال هذه مهمة، والطبائع، طبائع الناس وأحوال الخصوم، لأن التاريخ يعيد نفسه والناس هم الناس. هذه مسألة مهمة جدا. يعني أنت مثلا لو أنك داعية وقام عليك الناس أو قام عليك دعاء كذبا وزورا، وبشرط يعني هذا، وإلا كل واحد كما قلنا يدعي أنه أحمد المسجون والمحبوس ومضروب وكذا، وأن الله سيفرج له. لا، تكون صادقة مع نفسك فعلا، دعوتك دعوة صحيحة، دعوة كذا. قد تجد في أثناء سيرك في الدعوة إلى الله عز وجل والاضطهاد وكذا، ممكن تتكثر بكثير من الدعاء لكن بالباطل، حينما توافق أهواءهم، حينما تتنازل عن بعض الأشياء من أجل ألا تكون وحدك، ما يكون معك ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، أو تتنازل لرأس المعاندين أو المعارضين عن أشياء من الدين مقابل أن تستميله وواله. وقد يحصل هذا بالفعل، قد يحصل وتبدل الأمر، تطلع لك تزكية الصباح بدل اضطهاد بقى ومعارضة وإيذاء وانصراف الناس وانصراف الطلاب. طيب سهل أوي، يبقى تنازل بس شوية تأتيك التزكية مباشرة. هذا أمر قد يأتي به الشيطان، فتأتي بهذا الأمر برمته، أو تبقى صابرا على دعوتك محتسبا مع هذا الإيذاء. اعرض هذا الأمر على واقع من سبقك، تجد الذي تنازل عن دينه من أجل كذا سينقلبون عليه، ثم لن يكون له الواقع العلمي المقبول ولا الاقتداء إلا الصادق عند الصادقين، وبالتالي خسر من هذه الناحية. ومن ناحية أخرى سينقلبون عليه، لأن من أثنى عليك لمصلحة يوم أن يعارض هذا الأمر مصلحته سوف ينقلب عليك مرة ثانية. لكن إن ثبت ومتنت حجتك وعظمت سلطان دعوتك وصبرت واحتسبت كانت العاقبة لك، لأن الصادق لا يستوي مع الكاذب. فإذا أنت تعلم مسبقا لو نفقت في دعوتك، لو تنازلت من أجل ثناء أحد، لو فعلت ما فعلت، أن كل هذا لن يؤتي ثمرة في النهاية المحمودة، وإنما سوف تكون عاقبة عليك. إنما عاقبة الصبر وعاقبة الثبات واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاعتصام به لا بأحد من البشر، فهذا هو الحق المبين والصراط المستقيم، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. هذا أمر مقرر ومعروف. انظر إلى واقع ابن عبد الوهاب في بداية دعوته، يعني وجد ما وجد ولكن صبر وثبت حتى تحولت دعوته إلى دولة ما تخيل أحد، وأظن ما تخيل ابن عبد الوهاب أن دعوته سوف تكون دولة، لكن هو هذا الطريق. اصبر ما لك دخل، اصبر والله يفتح سبحانه وتعالى، الله عز وجل يفتح. قد تكون رأسا سبحان الله في هذا الطريق الصالح، وقد يفتح الله لك قلب من يبرز دعوتك ومن يمكن لك بإذن الله سبحانه وتعالى. ما تدري، أحد تخيل أن أبا طالب يموت على الكفر وأن أبا سفيان يصبح من جند الإسلام؟ يعني بالمقاييس ما دي أمامك، لو أنت تعيش واقع أبا طالب واقع أبا سفيان في الأول كده، ها لو قال لك أحد أبو سفيان هذا سوف يكون من جند الإسلام يوما، بل بيت أبي سفيان، تتعجب. أيوم عجب، وهذا الذي يدخل مع النبي في الشعب وتحمل، لعلك تقول ننتظر إسلامه الآن، طب المغرب، طب الصبح، أكيد أبو طالب سوف يعلن إسلامه الآن، ليس هو الذي مات على ملة عبد المطلب، وأما أبو سفيان فمات على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يا إخواني، فالأمور ما تقاس بهذا. أنت تعبد الله بالواجب عليك في لحظتك الآن، تعبد الله بالواجب عليه، ما أدري ماذا يحصل بعد ذلك، ما أدري، في لحظة واحدة قد تتغير مجريات أمور يا إخوان، مجريات أمور تتغير دون ما حساب، وأنت لست مكلفا بتمكين. التمكين من الله سبحانه وتعالى لحكمته عز وجل. أنت مكلف بماذا؟ بتمكين الشريعة من نفسك، بتمكين دعوة النبي من قلبك، بتمكين الحق من قلبك، هذا الذي أنت مكلف به، مكن للحق من قلبك، هذا هو، وقم بهذا. أما التمكين لدعوتك في الأرض ليس عندك، هذا لله سبحانه وتعالى. اسعى، خذ الأسباب، احمل دعوتك واجعلها التجارة، وطوب بها في أقاصي المعمورة. ما ترك المسلمون بلدا يمكن أن يأتيها هذا الإسلام إلا ذهبوا إليه. كذلك أنت كداعية أيضا، خذ جميع السبل وجميع الوسائل وانشر الحق هنا وهناك، لكن اعلم أن التمكين إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. فالواجب عليك أن تمكن الحق من نفسك، فلا تغترن بأحد، ولا تتغطين بلحاف الناس ولا شيء، والناس أول من يخذلك، لهذا لا تبقي في حياتك أيها الداعية شيئا تندم عليه، أنا لماذا نفقت، أنا لماذا تنازلت، طب أنا ما سويت شيء الآن، خسرت هذا وذاك. لا تندم، لا تندم أبدا، لا تحدث موقفا تندم عليه. فلهذا يكون عملك إيجابي في الطاعات، في السعي، في التمكين لدين الله سبحانه وتعالى. إنما تعمل عملا وأنت تعلن المخالفة تندم عليه، يعني أنا أورط الأمة، أجرب بالأمة الحزبية لعلها، أنا أجرب بالأمة التنازل مع هذا الداعي والتنازل مع هذا الداعي، يمكن لا، ما أجرب. أفضل شيء أن للداعية استغناء عن الناس، وألا يجعل غطاء دعوته الناس، لأن الناس اللي معك اليوم سوف يكون معك غدا، ولا أقرب الطالب. شوف اللي بيقرأ هذا اللي بيقرأ هذا لا تتغطى به، اللي بيقرأ هذا أمامك، هذا اللي بجوارك، هذا اللي يكتب مصنف فيك شيخنا ومن كشيخنا، ما تتغطى به ولا تقول خلاص هذا أنا ضمنه. ما في ضمان، ما في ضمان. علاقتك هي علاقة حق وباطل. والله احنا مجتمع على الحق، انت اليوم تثني ولا تثني ده دينك، انت حر به، دينك هذا انت حر، فلا مدحك زين ولا ذمك شيء. وإن كان الإنسان يسعد ويفرح بكثرة الأتباع وكثرة اللي يفهم وكثرة كذا، دي أمور ظاهرية، لكن أنا أقصد اعتماد القلب على هذا، وأن الإنسان يجعل هذا قائما من قوائم دعوته. طيب وماذا لو وقع هذا القائم؟ هل ستقع خيمة دعوتك؟ لا. ولهذا أنت تجعله هذا هو مكلف باتباع حق ودعوة إليه. إذا انتكس فدعوتك ماضية لأنها ما قامت عليه، دعوتك قامت على كتاب سنة بفهم سلف الأمة، دعوتك قامت على سلطان حجة، هذا أقوى ما يكون. شوف، سأل الله التوفيق والإخلاص ثم عليك بالاتباع. يبقى أركان دعوتك إخلاص اتباع الناس، إن جاءوا وجعلهم الله أسبابا هذا أمر خارجي، يكون خارج عنك، هذا أمر يشاءه الله من حكمة الله، إن الله لا يؤيد الدين بالرجل الفاجر، لكن أنا ما أقيم دعوتي على رجل فاجر، أنا ما أقيم دعوتي على كثرة طلابي أو قلة طلابي، أنا دعوتي اتباع. فأنت تدعو إلى الله بموجب ماذا؟ بموجب تكليف، علمت وعرفت الحق بموجب تكليف، بلغه بموجب تكليف، يستجيب واحد اثنين ثلاثة خمسة، ما يستجيب أحد. اللي يقرأ عليك اليوم غدا ينتكس، خلاص هذا هو حر، يبقى هو الذي سقط، إنما دعوتك ما تسقط، دعوتك ما تسقط. ماذا لو هذا صاحب موقعك، وهذا صاحب مطبعتك، وهذا صاحب سيارتك، وهذا مسؤول إداري، وهذا وغدا كل ده راح، خلاص راحت الدعوة، دعوتي راحت لأن اللي معي تركوني، كيف دعوتك راحت؟ هم اللي راحوا، دعوتك ما راحت، هم اللي راحوا أصلا، دعوتك ما راحت، دعوتك إيه؟ كتاب سنة فهم سلف الأمة راحت؟ راح ما في صدرك من علم؟ راح ما عندك من دعوة؟ يأتي له بغيرهم، وإن لم يأتي له بغيرهم تلقى الله ولا أحد معك، ورأيت نبي وليس معه أحد. عرفتم أخواني بارك الله فيكم؟ لهذا الله قد يشاء سبحانه وتعالى أن تنتفع الدعوة بهذا وذاك وهو بالرجل الفاجر. النبي يقول بالرجل الفاجر، قد تنتفع يا أخواني بموقف كافر، كافر موقف كافر، سنة تدافع تنتفع الدعوة بهذا، سنة تدافع بكافر قد يكون، لكن لا تبني دعوتك على كافر، لا تبني دعوتك على فاجر، لا تبني دعوتك فتجعلها خيمة هذه قائمة على عمود، إذا سقط سقطت الدعوة. ولهذا لا تجعل بينك وبين أقرب طالب هذا معك في سيارتك لا يطلع على مخالفات، إذا خصبك فجر بها وأفشاها، لأنك تتقي الله سرا وعلنا. تمسك لزيلة ولا حاجة مثلا، عندك زيلة يعني، اه فاكر يوم ما كنا يوم ما كنا ايه يعني، كان ايه يعني، ها فاكر ايه يعني. فلا تأمنه وتجعل دعوتك قائمة عليه، تعطيه مخالفات ويطلع على مخالفات، بس اكتوما انت حبيبي طبعا، اي نعم، انت تقبض كام الف؟ لا يبقوا خمسة، خمسة مين وسبعة مين؟ هذا ينتكس غدا، ماذا سيقول؟ وبعدين بدون ما انتكس دينه هذا اللي انت فعلت دين، ماذا لو صدروا عليك ولم ينتك وصار ينافع عنك الى الممات لكن بباطل؟ تفرح انت بهذا؟ من يدافع عنك بباطل تفرح انت؟ هذه مأخوذة يا اخواني بجوار الادلة الشرعية، سنن كونية، فلا تستكثر باحد ولا تتغطى بلحاف الناس، إنما بستر الله لك، بتوفيق الله لك، بتأييد الله. إن استنصرت فاستنصر الله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. لما اجتمع الأحزاب حول رسول الله المدينة يوم الخندق، كان تكتل عظيم وابتلاء شديد. ثم حصل من بني قريظة ما حصل، وحسبك أن الله الذي يذكر هذا الموقف بهذا الأمر، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هنا النبي أراد يفك الحصار شيئا ما، ويلجأ إلى بعض الأمور المشروعة في هذا الموقف، وكلم تكلم مع بعض المشركين وكذا أنه يرجع وممكن يعطي بعض الثمار من الأساليب الجائزة في الحروب. ولكن استشار السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، في هذا الأمر على أن يرجع هؤلاء ويعطونا جزءا من ثمار المدينة. وجاء يستشير وجاء يستشير. فماذا كان قول هؤلاء؟ والتكتل هذا موجود، والعصر قد بلغ مداه، لكنهم ما رأوا شيئا غير ما ينبغي أن يقوموا به في هذا الموضع. قالوا: يا رسول الله، شيء أمرك الله به أو أمرتنا أنت به أو تفعله لنا؟ حل اجتهاد يعني رفقا بنا وكذا. قال: بل أفعله لكم، يعني أنا أردت أن يكون هذا الشيء لكم وكذا. لأنه قالوا: يا رسول الله، لقد كنا والقوم في جاهلية وكنا لا نعطيهم من ثمارنا شيئا إلا قرا أو بيعا، لأننا يعني نستضيف ونبيع لهم. أما وقد أعزنا الله بالإسلام وأكرمنا بك نعطيهم ثمارنا كذا، نعطيهم خضوعا يعني خوفا. بعد ماذا؟ كنا في الجاهلية ما نعطيه ماذا أبدا، لو نموت نبيع نعم، نستضيف نعم، إنما نعطيهم جبنا وخوفا من شيء أبدا. هذا ولم نكن على الإسلام. أما وقد أعزنا الله بالإسلام وكرمنا بك نعطيهم أموالا، والله يا رسول الله لا نعطيهم إلا السيف. فصر النبي بذلك صلى الله عليه وسلم. وماذا كان؟ جاء نصر الله. فمعرفة طبيعة طريق الدعوة مهم جدا يا اخوان. فأنت حلقة من حلقات، وأنت اسم من أسماء دعاء سبقوا. إخلاص، اتباع، عمود الدعوة. دعوة تقوم على واحد ينفق عليه ليل ونهار. غدا بقى حزب، راحت الدعوة، ما عادش دعوة، انتهت الدعوة. أبدا ما انتهت الدعوة. الدعوة هذه إخلاص اتباع. الدعوة تعود إلى سلطان العلم. الدعوة تنتفع بمال، الدعوة تنتفع بكذا، تنتفع الدعوة بهذا. لكن لو تخلف كل هذا لحكمة الله عز وجل فيه، أهم شيء ما تخلف العلم ولا تخلف الإخلاص. فالله له حكمة سبحانه وتعالى بالغة. فتذهب الدعوة وتروح وتاجي وتعلو وتنزل تتأثر إلى غير ذلك من هذه الأمور. ما ماتت الدعوة لما مات شيخ، لما دخل شيخ الإسلام السجن أبدا. ولا ماتت الدعوة لما قتل أحمد بن ناصر الخزاعي، ولا ماتت الدعوة لما خرج نبي مهاجر من مكة. نعم نعم نعم، لا خلاص معروف. نعم هذه يعني لما تجد دي تعتبر مخالفة عنده لا ومخالفة عنده لا. أصحاب سنة ويحملوا المنهج لكن عندهم مخالفات عملية، دي مخالفة فينصحون فيها، والآخرون عندهم أعمال طيبة لكن تهاون في مسألة المنهج، يعني في تميع في التعاملات أيضا دي مخالفة. فأنت مثلا كأخ كبير ودعية بين الطائفتين تسد بقى ثلمة هؤلاء وهؤلاء، تعالى أنت عندك كذا غلط صححه، أنت عندك كذا غلط صححه، وأنت تنقم على أخيك هذا ماذا، وأنت تنقم على أخيك هذا ماذا، تأتي بالطائفتين. يعني هذه طبعا ده يعتبر كأخ كبير بينهما، دي بتحتاج جهاد، يعني جهاد في تقويم هذا وتقويم ذاك وصبر على هذا وصبر على ذاك إلى آخره، بتبذل في إصلاح هؤلاء ما تستطيع لذلك سبيلا، إنما هذا أمر واقع. أيضا تجد القسمة دي في كل يعني مجتمع وبيئة، تجد هذه لا سيما عند أهل السنة، تجد يقال فلان ده مثلا شديد شوي وده فلان مثلا مميع شوي، هل ده فعلا حقيقي؟ يعني قد يكون التمييع اللي عند هذا لشدة هذا فتمه بالتمييع، وقد يكون شدة هذا لتمييع هذا، ويكون الحقيقة لا، لا هو لهذا الشديد ولا هذا مميع، قد يحصل هذا الأمر. فتقدر هذه الأمور و باتزان، ثم ينصح المخطئ في هذا وتصبر، ولا ما تفقد هؤلاء وما تفقد هؤلاء. والشيء الذي يضر الدعوة، تميع هذا يضر دعوة أو شدة هذا يضر دعوة، دي لابد تقف، حتى لو أنك تحرم الأخ هذا من خطبة من الخطب، ده ما تصدرش حتى يتربى. بعض الناس تفتن، هذا لا يعطى دعوة، ده يتربى بعيد عن الدعوة، لما لا أصدره في دعوة يعني أدفع الثمن بعد ذلك. نعم.
قال وقوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، كما قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبر الله أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة في الذكر الأول. وقوله إنما يستجيب الذين يسمعون،
يعني أنت حريص على هذا، لكن اعلم أن هذا بقدر الله سبحانه وتعالى، وأن من شاء الله عز وجل هداية وإيمان حصل، ومن لم يشأ له هداية فما عليك من سبيل، فإن هداية الناس عند رب العالمين، هداية التوفيق قد عند رب العالمين سبحانه، ما يملكها رسول الله، رسول ما يملك الهداية، فرسول بشر ما يملك هداية لأحد، كان ملكها لأبي طالب وكان ملكها لأبي لهب، لكن يملك هداية البلاغ والبيان. نعم.
وقوله إنما يستجيب الذين يسمعون، أي إنما يستجيب،
أنت تملك هداية ولدك، أنت تملك هداية زوجتك، ما تملك هداية ولدك ولا زوجتك، يا بني أركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سأوي إلى جبل يعصم من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمره إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ولدك تطعمه وتسقيه تلبسه تنفق عليه ولا تملك هدايته إلا أن يهديه الله لك. نعم.
قال وقوله إنما يستجيب الذين يسمعون، أي إنما يستجيب لدعائك يا محمد من يسمع الكلام ويعيه ويفهمه، كقوله لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، وقوله والموتى يبعثهم الله، يعني بذلك الكفار لأنهم موتى القلوب، فشبههم الله بأموات الأجساد فقال والموتى،
يعني معنى ذلك أنه دليل على أن الموتى لا يسمعون، لأن التشبيه لابد أن يكون في موافق لواقع، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، وما أنت بمسمع من في القبور، أنك لا تسمع الموتى، دليل على أن الموتى ما يسمعون، وإلا الموتى لو كانوا يسمعون لما قال الله عز وجل هذا، إلا ما ورد الدليل به، ما ورد الدليل به فإنه يخصص هذا العموم، وإلا فالأصل أن الموتى لا يسمعون، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، فدل هذا على أن الموتى لا يسمعون. ما ورد من أدلة يسمعون كحديث القليب كحديث خفق النعار، كل هذا سماع مخصوص، كل هذا سماع مخصوص. فمن أخذ من أدلة الخاصة تعميم الحكم وجعل الموتى يسمعون بإطلاق فقد أخطأ. ومن أخذ آيات الإطلاق أيضا وعممها وقال بعدم السماع مطلقا فقد أخطأ، وإنما الأدلة تدل على أنهم لا يسمعون. وما جاء من أدلة خاصة فإنها تخصص بمواضعها ولا تتعدى. فلولا أن الموتى لا يسمعون لما ضربت الأمثلة بهذا. نعم. وقولوا إنما يستجيب الذين يسمعون، المراد يسمعون سمع انقياد وسمع استجابة، إنما هم يسمعون أصلا بأذانهم، سماع الأذان هذا حاصل وقامت به الحجة. نعم. إنما يستجيب لدعائك يا محمد من يسمع الكلام ويعي ويفهم وينقاد إليه ويريد اتباع الحق لو ظهر له، كقوله لينذر من كان حيا، مع أنه حي، حي بالروح لكن ليس حيا بماذا؟ بالقلب والتدبر والانقياد، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. نعم.
فقال والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، وهذا من باب التهكم بهم والازدراء عليهم.
نعم.
وقالوا لولا نزل عليه،
يكفي هذه الآية العظيمة سبحان الله. يعني في العهد المكي كان التحليل لمواقف الكفار وصد المشركين عن رسول الله، فلما هاجر النبي إلى المدينة ونزل القرآن المدني وكذا انتقلت المسألة إلى المنافقين، والحديث عن أحوال النفاق وخطورة المنافقين. فبين عداء المشركين في العهد المكي وعداء المنافقين في العهد المدني استوعبت بقى من يعارض الدعوة والدين ظاهرا وباطنا. أو في الباطن دون الظاهر كما عند المنافقين، هذه أصناف. النبي صلى الله عليه وسلم وجه من ماذا؟ من المشركين الوثنيين، وجه من ماذا؟ من المنافقين، ثم كيد أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وفوق ذلك إبليس. كل هذه عداوات وجدها النبي والصحابة رضوان الله عليهم من المشركين من المنافقين من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، كل هذا وجده النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإن الدعوة استمرت ومضت ومكن الله عز وجل للحق في قلوب الخلق. نعم.
انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق فكفر الجد والتكذيب. قال الله تعالى
يعني انتفى
تصديق القلب مع عدم العلم بالحق فكفر الجد والتكذيب. قال الله تعالى بل كذبوا بما لم يحط بعلم. ثم قال وان كتم الحق مع العلم بالصدق فكفر الجحود والكذب.
نعم. كتم الحق فلم يخبر به مع العلم والصدق في القلب، يبقى هذا جحود. نعم.
قال الله تعالى وجحدوا بها
نعم. في هذا من أقسامه أيضا. مل فين النفي السماع مطلقا؟ لا يسمع دعاءكم، لا يسمع. الضبط ما ذكرناه ان ما في ان السماع غير موجود الا ما دل الدليل عليه، الا ما دل الدليل عليه، ما جاء في المواضع الخاص، هذا هو الضابط. نعم. اما معرفة الاحوال وكذا فقد جاء فيها بعض الاثار من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اذا جاء واحد وسلم عليه فإنه يعرفه، يعني ما من أحد يسلم عليه كذا إلا كان أعرف به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، فهذا يكون موضع أيضا مخصوص، هذا يكون موضعا مخصوصا. كذلك أيضا وردت بعض آثار عن السلف في معرفة تزاور الأرواح وسؤال عن الأحوال، فقد يعرفون عن الأرواح التي تأتي ويسألونها ماذا فعل فلان، قالوا مات، ألم يأتيكم فلان وكذا، ورد بعض الأثر في جملتها قد تفيد حكما، لكن الاطلاع على الأحوال بدون هذا لا، وكذلك السماع المطلق هذا لا أيضا، لكن ما ورد به الدليل فقط لا يتجاوز. نعم. أنها ما أدري ورد السماع المطلق، لأن ما أظن، ولو نفته فمحجوجة بالأدلة الثابتة. هذا ليس بصحيح. أين أي واحدة ترد؟ أي واحدة حسمت هذا الموضوع؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ما في السماء، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولينبئك مثل خبير. فنفت السماع، وعلى فرض السماع نفت الانتفاع، يبقى إذن هذا حسم مادة الشرك. الأصل ما في سماع، إذن إن تدعو من؟ طيب، ولو سمعوا ما حصل الانتفاع. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، يبقى إذن في نفي سماع. طيب، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. نعم. الحديث من أوله والباب هذا عن البخاري. نعم.
ذكر البخاري في كتاب المغازي باب قتل أبي جهل، وساق بسنده عن هشام عن أبيه قال ذكر عند عائشة رضي الله عنها أن ابن عمر رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله، فقالت إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يعذب بخطيئته وذنبه، وإن أهله ليبكون عليه الآن. قالت وذاك مثل قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القليب وفيه قتلى بدر من المشركين، فقال لهم ما قال، إنهم لا يسمعون ما أقول، إنما قال إنهم الآن لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور يقول حين تبوأوا مقاعدهم من النار.
نعم. قال ابن حجر
رحمه الله تعالى معلقا على الحديث وقوله إن الميت لا يعذب في قبره، قال تقدم شرحه في الجنائز وذلك مثل قوله أي ابن عمر، فقال لهم ما قال، وقع عند الكشميهيني فقال لهم مثل ما قال، ومثل زائدة لا حاجة لها. وقوله يقول حين تبوأ مقاعدهم من النار، القائل يقول هو عروة يريد أن يبين مراد عائشة، فأشار إلى أن إطلاق النفي في قوله إنك لا تسمع الموتى مقيد باستقرارهم في النار. وعلى هذا فلا معارضة بين إنكار عائشة وإثبات ابن عمر كما تقدم توضيحه في الجنائز. ولكن الرواية التي بعد هذه تدل على أن عائشة كانت تنكر ذلك مطلقا، لقولها إن الحديث إنما هو بلفظ إنهم لا يعلمون، وأن ابن عمر وهم في قول لا يسمعون. قال البيهقي العلم لا يمنع من السماع، والجواب عن الآية أنهم لا يسمعون وهم موتى، ولكن الله أحياهم حتى سمعوا كما قال قتادة. ولم ينفرد عمر ولا ابنه بحكاية ذلك، بل وافقهما أبو طلحة كما تقدم. وللطبري
نعم يعني في إثبات السماع، ما أنت بأسمع لي منهم يا عمر. نعم.
وللطبراني من حديث ابن مسعود مثله بإسناد صحيح، ومن حديث عبد الله ابن سيدان نحوه، وفيه قالوا يا رسول الله وهل يسمعون؟ قال يسمعون كما تسمعون ولكن لا يجيبون.
نعم، ففي إثبات السماع، لكن يقال هذا سماعي مخصوص، يعني ما تقف أنت عند على كل ميت وتخاطبه بناء على خطاب نبي لأهل القليب، لا، لأن هذا مخصوص. نعم، وليس عاما. عموما مسألة معروفة، يعني من أثبت من نفى، والتوسط هو الجمع بين الأدلة، لأنه لا يمكن دفع الأدلة في السماع، ولا يمكن أيضا إطلاق السماع لنفي الأدلة الأخرى، فلهذا يجمع بين هذا وذاك. فالأصل أنهم لا يسمعون إلا ما دل الدليل به في مواضعه في مواطنه. نعم، ما هذا اختيار شيخ سامي يعني النفي إلا ما ورد الدليل به؟ نعم 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 صحيح. يعني رد تأويل عائشة رضي الله عنها، لكن يعتذر لها. نعم نعم. ليه حصل؟ ما هو إحياء، ما هو السماع ما يكون إلا من حصل ممن حصلت له حياة، أو كيف يكون سماع ممن يتحصل حياة؟ لكنها حياة برزخية، ما هو بحياة عامة، ما هو حياة دنيوية، حياة برزخية. نعم، لا، ما هو هذا، هو هذا التأكيد على هذا، حياهم حتى سمعوا. ليه؟ حياتهم البرزخية لا تقتضي السماع، سماعهم يقتضي الحياة، وليس حياتهم تقتضي سماع، فهو أثبت هذا الأمر، يعني حياهم حياة بها يسمعون، يبقى حياة مخصوصة، حياة بها يسمعون، والحياة البرزخية لا تقتضي سماع، إنما السماع بيقتضي حياة. فهو المراد يعني أحياهم لو حتى سمعوا، يعني الحياة التي بها يسمعون، وليس هذا معتاد من في الحياة البرزخية. نعم نعم أيوة يعني ليس كسماع أهل الدنيا. ليه؟ سماع أهل الدنيا يمكنهم الإجابة، لكن هؤلاء لا يمكنهم إجابة. هذا المعنى اللي هو هذا المعنى. لكن إذا ناديت واحدا في الدنيا وسمعك هيجيبك. فدي كلها يعني مواضع إيه؟ المهم أن حاصلها حصول السماع، وإلا مكن الخطاب معنا. لكن أحوالهم في سماعهم في حياتهم تختلف عن أمور الدنيا. فشيخ الإسلام يقصد أنه ليس السماع الذي هو معتاد الدنيا بحيث أنه يسمع ويجيب، لا ليس كذلك. نعم. من ما هو قد يفهم لو مطلق سماع أنه يملك إجابة، لكن هذا ما يملك إجابة. كيف؟ ما هو ده أصل؟ ما هو لا نافي باعتبار الأصل. الأصل أنه ما يسمعه، هذا الأصل، إلا سماع مخصوص. طب السماع المخصوص ده كسماع أهل الدنيا؟ لا يختلف. سماع أهل الدنيا يمكن الإجابة. سماع مخصوص، بس هو ده الموضع اللي هو نفته عائشة. عائشة لا، عائشة أولته بالعلم، أولت ذلك بالعلم. شيخ الإسلام بيقول لك اجتهدها رضي الله عنها كما اجتهدت في أمه، لكن مو بسماع اللي يحصل به انقياد، محصل به مثلا جواب. لكن المهم من شيخ الإسلام ما ينفي سماع، يقول هذا حصل لكن سماع مخصوص. ما هذا المطلوب، هو المطلوب تحرر ماذا؟ سماع حاصل ولا ما بحاصل؟ فشيخ الإسلام ينفي، عائشة تنفي وتؤول ذلك بالعلم. شيخ الإسلام بيرد هذا ويثبت السماع بالأذنين. طب الطائفة ايه؟ تمام صح، ما هو ده صحيح. طيب ما هو بالطائفة بقى الخاص، ومن ورد به الدليل لا كذا يسمع خفقا عليهم بكذا، يبقى اذا نقول ايه؟ يبقى الاصل العدم الا ما ورد به الدليل. ورد الدليل يبقى نقتصر، كل من اورد سماعا نقول هذا دليله خاص دليله خاص دليله خاص، ولا تستطيع ان تعمم، لان الايات نفت وما انت بمسموع، انك لا تسمع الموتى. نعم. فلو كنا تسمع الموتى يعني السماع الذي يحصل به الانقياد والاتباع وكذا، لكن يسمعون مطلقا، لما كان لإنكار عمر معنا، ولا كان الجواب على عمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هناك إشكال الموت يسمعه؟ لما عمر قال يا رسول الله كيف تخدم قد جيفوا أو كذا، يعني ماتوا، مع أن ذاك المقرر عند عمر أن الموت ما يسمعه. فكان رد النبي بما يدل على السماع الخاص، قال والله ما أنت بأسمع لي منه. فدل هذا على أن المتقر عند عمر رضي الله عنه، وما أنكر عليه النبي، أن الموت ما يسمعه. نعم. فرد روحي ما أدري تقصد انت في مسألة السلام، يبقى دي مسألة خاصة بقى، اللي هي هل الموت عموما يسمعون السلام من سلم عليهم، تقصد هذا؟ طيب السماع المطلق كيف توجه الآيات؟ انك لا تسمعوا الموتى وما انت بمسمع فيكم، انت تدعوهم لا تسمعوا دعاءكم. لكن احنا نقول بسماع المخصوص وسماع مخصوص، وده محل المحل اللي هم بيبنون بقى على السماع المخصوص. حتى لو ثبت لديهم السماع المطلق، هم ماذا يريدون من هذا السماع المطلق؟ يريدون الخطاب. ولهذا فرق بين خطاب الموتى والطلب منهم وبين كون الموتى يسمعوا. ففي اعتبار في أمر باعتبار الميت وفي أمر باعتبار الحي. باعتبار الميت هل يحصل سماع ولا ما يحصل؟ والاتفاق على أنه ولو سمعوا ما استجابوا له، والاتفاق على أنه ما يملك شيئا إلا بموجب ما أتى النص به من النبي صلى الله عليه وسلم في الرد، ويكون هذا موضع المخصوص، أو المعرفة من الميت، لكن لا يحصل انتفاع ولا يحصل إجابة. هم الصوفية يخاطبون الموتى، ما يسلمون عليهم، سلم على الميت، تعال سلم على الميت، السلام عليكم، لكن تخاطبه أعطني، دليله إيه بقى؟ على كل الأحاديث دليله إيه؟ يعني غاية ما يمكن أن تقنق هب يعني تنزلا مع الصوفي، الميت يسمع، يسمع إيه؟ يسمع سلامك؟ طيب ماشي، هل أنت تسلم فقط؟ أنت تطلب. يبقى المسألة هنا الطلب من الأموات وليس سماع الأموات، انتقلت المسألة إلى الطلب. حتى لو أنت بتقول لو أنا جئت بجوار القبر وكل كلام بيسمعه، لو افترضنا يعني، هذا طبعا لم يأتي به، لكن لو افترضنا يسمع سماعا مطلقا، حتى لو أنت جئت بجوار القبر، أيضا السماع هذا شيء والطلب شيء آخر. فنقول لهم الذي يحصل منكم طلب، ما هو بسماع، ما هو مسألة سماع، طلب الآن، هذا واحد. الأمر الثاني طلب غير مقدور عليه، لأن أقل أحوالكم طلب شفاعة، ما هو بطلب بقى أن يجيب لي ولد وكذا، ولا طلب شفاعة، طلب دعاء إلى الله، هذا ما يملكه. عندك دليل؟ يبقى عندك دليل الأول على طلب الموت الموتى. اثنين، عندك لو عندك دليل على طلب عن الموت ولا يوجد، عندك دليل أنه يطلب منه هذا الأمر، زي اللي بيقولك أنا بطلب شفاعة النبي والنبي قد أعطي شفاعة، بيقولوا كده، أنا بطلب شفاعة النبي والنبي قد أعطي شفاعة، نقول أعطي شفاعة متى؟ الآن؟ لا. يبقى إذا تكون يوم القيامة. اثنين، أنه حتى ولو يوم القيامة فمنوط بالشرطين، الرضا والإذن. يبقى حتى يوم القيامة، يبقى كيف تطلبها اليوم؟ يبقى دي شفاعة شركية. فإذا قالوا نحن نطلبها ممن أعطاه الله إياها، قلنا أعطاه الله إياها في حال حياته، في حال وجوده حيا حاضر. ثم إن الشفاعة لا تكون بإذن النبي بل بإذن الله بعد الرضا، وعليه اطلبها من الله، اطلب من الله عز وجل التوبة، اطلب من الله الإكرام، اطلب من الله كذا، اطلب من كذا. فيبقى قضيتنا إذن مع الصوفية هنا مسألة الطلب وليس مسألة السماع. ولهذا الله قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم، يبقى في سماع. اثنين، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يبقى إن تدعوهم فيما يتعلق بالطلب، لا يسمعوا نفي ذلك، ولو سمعوا ما استجابوا لكم نفي الانتفاع، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، دل هذا عن هذا الفعل شرك، ولا ينبئك مثل خبير. يبقى هذا هو الموضع، لما أنت تنتفع بالسماع. الصوفي ماذا عز ينتفع بالسماع؟ بيرتب عليه الشرك. ولهذا مسألة السماع مسألة حقونا بها على العوام، يعني ده بيسمع وكذا، وطالما بيسمع وطالما بيسمع، إذا كان وهو حي لا تطلب منه شيئا لا يقدر عليه أو لا يعطاه، وأنت وهو حي تطلب منه الولد فكيف هو ميت؟ وهو حي تطلب منه الشفاء كيف هو ميت؟ لا تطلب منه شفاء وهو حي، فكيف إذا مات؟ لا تطلب منه ولدا وهو حي حاضر بين يديك، وهذا شرك، فكيف إذا مات؟ ولهذا السماع مسألة والطلب منهم مسألة أخرى. فالذي يحصل من القبوريين هو الطلب، وهذا شرك، سواء كان الطلب أن يشفع لك أو أن يعطيك، هذا شرك. لكن نوع الشرك هنا شفاعة، ونوع الشرك هنا طلب ولد أو طلب رزق أو طلب كذا، لكنه كله شرك لأنه ما يسمع. نعم. ها؟ نعم الفرق. أنتفع أجرا مش أنتفع من الميت. طب كلام جميل، أنا لو سلمت على الميت انتفعت، انتفعت من الله بسلامي ولا انتفعت من الميت؟ طيب انتفعت من الله العباد، السلام عليكم دار المؤمنين، يبقى انتفعت بماذا؟ انتفعت بالأجر من الله، ما هو انتفعت بالميت من الميت، أنا لم أنتفع. ليس يوجد انتفاع من الايه؟ من الميت بالنسبة لي، وإنما يحصل الانتفاع للميت مني. الميت بينتفع بدعاء له، بصدقتي، بكذا بكذا، وبما كان قد أحدثه في حياتي من صدقة جارية أو ولد صالح أو علم ينتفع به أو إلى آخره، هو اللي بينتفع الميت. أما أنا ما أنتفع بالميت، ما أنتفع أنا بالميت إلا بميراث هو ترك من علم وكذا، فده انتفاع، ده انتفاع آخر ما ليس له علاقة بكونه ميتا أو حيا، هذا انتفع بعلمه الذي خلفه. لكن عند القبر انتفع ميت؟ ما في أحد انتفع ميت، ولهذا السلام عليه، الدعاء له. حتى النبي لما مات كان الدعاء له، مؤمن كان الدعاء له، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة التي نصلي بها على أي أحد، اللهم اغفر له ارحمه وعافي واعف عنه واكرم نزله، ما في صيغة للنبي خلاص. إذا ما في طلب من الميت ولو كان النبي، ولهذا غاية ما نفعله عند قبر السلام عليك يا رسول الله. طب السلام دعاء، فأنا انتفاعي بالأجر من الله، أما من الميت ما يحصل انتفاع. فإذا كان هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ إذا كان هذا من رسوله وبما شرع وهو السلام، إنما هؤلاء طلبهم من الميت ما يجوز لو كان حيا، فكيف بعد موته؟ لو كان حيا ما يجوز، فكيف إذا كان ميتا؟ لكنهم لا يحققون المسائل كعلمية، وإنما يأخذون الشبهة ويرمونها. طالما ده ميت بقى وبيسمع كلام، يعني إيه معناه؟ إيه بينفع؟ فيمررون كلمة الانتفاع تحت كلمة السماع. طبعا العوام ما يدرون عن شيء من هذا، ما يفصلون، فأتون بكلمة السماع ولكنهم يريدون الانتفاع، فيقولون ينفعون وكذا، فلهذا إيه تكون لهم الكرامة ولهم الشفاعة وهؤلاء صالحون ولهم جاه عند الله ولهم ولهم. إيه الجاه عند الله؟ جاه عند الله يسأل، تسأل الله بهم، به جاههم ينفعهم، لو كان لهم جاه ولهم منزلة تنفعهم هم، ما تنفعك أنت، ولا تسأل الله بها لأنها نافعة إياهم، ما هو بنافع لك، لكن سل ده بالعمل الصالح، سل ده كإيمانك به واتباعك لنبيك صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما تسأل الله بجاه النبي، وإنما تسأل الله بمحبتك للنبي لأنها عبادة، باتباعك للنبي لأنها عبادة. أما الجاه ما ينفعك، تسأل بجاه ليه؟ ما ينفعك هذا. يبقى في فرق مسألة السماع ومسألة الطلب. ما في دليل في الشريعة واحد فيه طلب من ميت، طلب من ميت، كلمة طلب، اعطيني، ادعو، اي طلب، لا يوجد دليل في الشريعة قط غاية ما فيه كلمة السماع. وهل السماع هذا عام ولا منفي ولا هذا، مسألة كلها متعلقة بكلمة سماع. هل الموتى يسمعون؟ يسمعون، يبقى هذه المسألة. إنما ينفعون، يطلب منهم، ما أحد من أهل العلم يتكلم هذه المسألة، لأنها كلهم أبناها على الغلق. أيوة محمود. نعم أعطيه الميكروفون.
قال شيخ الإسلام بعدما ذكر الأحاديث التي فيها سمع الموتى كحديث القليب ورد السلام، قال: فهذه النصوص وأمثالها تبين أن الميت يسمع في الجملة كلام الحي، ولا يجب أن يكون السمع له دائما، بل قد يسمع في حال دون حال.
يقول في الجملة ولا يكون سمعه دائما بل في حال دون حال،
كما قد يعرض للحي، فإنه قد يسمع أحيانا خطاب من يخاطبه، وقد لا يسمع لعارض يعرض له، وهذا السمع سمع إدراك ليس يترتب عليه جزاء، ولا هو السمع المنفي بقوله إنك لا تسمع الموتى، فإن المراد بذلك سمع القبول والامتثال، فإن الله جعل الكافر كالميت الذي لا يستجيب لمن دعاه، وكالبهائم التي تسمع الصوت ولا تفقه المعنى. فالميت وإن سمع الكلام وفقه المعنى فإنه لا يمكنه إجابة الداعي ولا امتثال ما أمر به.
ولو سمع وكذا في 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 المواضع الخاصة وليس المطلق. نعم.
فإنه لا يمكنه.
قال يسمع في حال دون حال.
نعم. فإنه لا يمكنه إجابة الداعي ولا امتثال ما أمر به ونهى عنه.
تمام.
فلا ينتفع بالأمر والنهي. وكذلك الكافر لا ينتفع بالأمر والنهي وإن سمع الخطاب وفهم المعنى، كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وأما رؤية الميت فقد روي في ذلك أثار عن عائشة وغيره.
وابن القيم رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. القرآن كلام الله، وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته، فتارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلاء، فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات، ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء، وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال، وهو كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال الدال على كمال الذات، فيستنفد حبه من قلب العبد قوة الحب كلها بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله، فيصبح فؤاد عبده فارغا إلا من محبته، فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به أبى قلبه وأحشاؤه ذلك كل الإباء، كما قيل: يراد من القلب نسيانكم، وتأبى الطباع على الناقل، فتبقى المحبة له طبعا لا تكلفا.
نعم. يعني هنا المراد في القرآن وهو كلام الله سبحانه وتعالى، فإن قرأته وتدبرته وجدت أن الله عز وجل قد تجلى فيه لعباده بصفاته.